أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الجهة الثالثة في مادة الأمر، وهي أن مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أم أنها حقيقة في مطلق الطلب، سواء كان وجوبيا أو استحبابيا. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة الدليلين اللذين ذكرهما المصنف، ودخلنا فيما اعتبره مؤيدا، وهذه المؤيدات كما ذكرنا بأنها أدلة موجودة في كلمات من قبله، إلا أن المصنف عدل عن التعبير عن الدليلية إلى المؤيدية، لأنه لا يرى تمامية هذه الأدلة التي هي مذكورة في كلمات الأصوليين ممن قبله. وكان الكلام في الاستدلال لإثبات أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقلنا أن تقريب الاستدلال بها ببيانين، وانتهينا من البيان الأول ودخلنا في البيان الثاني، وطرحنا كبرى كلية في البيان الثاني. وكان حاصل هذه الكبرى الكلية بأنه إذا ورد عندنا دليل عام أو مطلق، ثم ورد عندنا دليل آخر مخصص أو مقيد، وعلمنا بخروج فرد من الدليل الأول، ولكن لا نعلم هل أن خروج الفرد خروج موضوعي تخصصي أم أنه خروج تخصيصي. قلنا بأنه ذكر جمع من الأصوليين ونسب إلى الشيخ الأعظم بأنه يمكن إثبات أن الخروج تخصصي لا تخصيصي، تمسكا بأصالة عدم التخصيص، فأصالة عدم التخصيص يثبت بأن الخروج تخصصي، أصالة عدم ورود المقيد التقييد يثبت بأن هذا شنو، أن هذا خارج موضوعا لا حكما. ومثلنا على المطلب أمس بمثال، وتقريب ذلك فيه وتطبيق ذلك في محل بحثنا بأنه هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا إشكال أن المراد من الأمر هو الأمر الوجوبي، إذ الأمر الاستحبابي لا يترتب عليه الحذر، على مخالفته الحذر، وخصوصا مع تعقب ذلك بالوعيد أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. فنحن نعلم بأن الأمر في هذه الآية لا يشمل الأمر الندبي، ولكن لا نعلم هل خروج الأمر الندبي من تحت هذا الدليل خروج تخصصي موضوعي أم أنه خروج تخصيصي، أي أن الأمر الندبي هل خرج لأنه أصلا لا يصدق عليه الأمر فالخروج موضوعي فالخروج تخصصي، أو أن الأمر الندبي خرج من تحت الآية من باب الخروج التخصيصي، أي أنه يصدق عليه أمر ولكن الشرع أخرجه حكما من وجوب الحذر، فيدور أمر الخروج خروج الأمر الندبي بين الخروج التخصصي أو الخروج التخصيصي، فنتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، فنقول مقتضى أصالة عدم التخصيص أن خروج الأمر الندبي خروج تخصصي، ومعنى الخروج التخصيصي أن الأمر الندبي خرج لأنه ليس بأمر، فيثبت المطلوب، وهو أن الأمر مختص بأمر بالأمر الوجوبي موضوعا، الأمر مختص من أول الأمر بالأمر الوجوبي لا أنه يشمل الأمر الندبي. فهذان تقريبان وبيانان لإثبات أن الأمر في أن الأمر موضوع، مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي. هذا هو تقريب الاستدلال بشنه بهذه الآية. أما الآية الثانية سيأتي مناقشات مشتركة. أما المؤيد الثاني الذي ذكره المصنف وهو قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريب الاستدلال بها بنفس البيانين اللذين ذكرناهما في الآية الأولى. البيان الأول تطبيقه في المقام، البيان الأول هو أن يقال لا إشكال أنه الأمر في هذا الحديث في هذا النبوي المراد منه الأمر الوجوبي، وذلك لقرينتين، قرينة داخلية وهو المشقة، ترتب المشقة، وترتب المشقة إنما تثبت في مورد الأمر الوجوبي لا في مورد الأمر الندبي، إذ في مورد الأمر الندبي هناك ترخيص في الترك فلا يلزم المشقة. وهذه الرواية تدل على أنه لولا ترتب المشقة على الأمة لصدر مني أمر بالسواك. وهذا يعني أن هناك منافرة أو تلازم، أو هناك تلازم بين أمره بالسواك وبين المشقة، وهذا إنما يثبت في مورد لو كان الأمر أمرا وجوبيا، إذ لو كان الأمر لطبيعي الطلب لم يلزم التلازم، لا يصح التلازم بين المشقة وبين الأمر، نقول أمر ولا يلزم المشقة، فهذا كاشف على أن الأمر شنو ظاهر، شنو مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي. وإن شئت قلت كما قلنا ظاهر الآية الملازمة على نحو القضية الشرطية، متى ما صدق الأمر صدقت المشقة، وهذا يعني أن الأمر موضوع لشنه للطلب الوجوبي. هذه قرينة داخلية من أشق، وعندنا قرينة خارجية أنه قطعا الأمر هنا أمر وجوبي لثبوت الأمر الندبي بالسواك، لا إشكال ولا شبهة أن هناك أمر ندبي بالسواك، فصدر أمر بالسواك، صدر طلب ندبي بالسواك، إن صح التعبير صدر طلب ندبي بالسواك. فلو كان الأمر يصدق على الطلب الندبي فثبت أمران، فكيف تقول لولا أشق عن أمتي لأمرتهم وأنت أمرتهم بالسواك لوجود الطلب الندبي؟ وهذا يكشف على أن الأمر لا يصدق في موارد الطلب الندبي، وإلا لو صدق الأمر في مورد الطلب الندبي لكذبت هذه القضية. هذا هو البيان الأول، وهو أن الأمر هنا الطلب الوجوبي بقرينة داخلية وقرينة خارجية. البيان الثاني أننا نقطع بأن الأمر في هذا الحديث خرج عنه الأمر الندبي. قطعا الطلب الندبي ما تعبر عنه الأمر بدوان أمر ندبي خرج، لأن قطعا المراد هو الأمر الوجوبي، ويدور أمر الخروج بين التخصيص والتخصص، فببركة أصالة عدم التخصيص نثبت التخصص. فالأمر الندبي خرج لأنه ليس بأمر، لا لأنه أمر، والخروج حكمي. فالبيان هو البيان. دارس علم البيان شيخنا، شيخ علم البيان في المختصر دارسي مهم جدا، أهم من المعاني علم البيان في مقام البحث والاستنباط وفي مقام البحث التفسير. البيان أهم من المعاني، فدقق في البيان، لأن الطالب يدرس المعاني ويتعب ينهلك بالمعاني، يجي البيان بعد ما الأستاذ ما عنده مزاج، والطالب بعد خلق نفذت قواه وطاقته فيقرون البيان قراءة، واضح مشكلة. هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالمؤيد الثاني. فهنا نسأل، لماذا المصنف تنزل من عن الدليلية في هذين إلى المؤيدية؟ لماذا عبر بالمؤيد؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن كلا البيانين غير تامين. أما بالنسبة إلى البيان الأول فنحن نسلم معكم أن المراد الجدي من الأمر في الآية وفي الرواية وفي النبوي، المراد الجدي من الأمر هو الطلب الوجوبي، ولا يصدق على الطلب الندبي، ولكنه الإرادة الجدية بل حتى الإرادة الاستعمالية أعم من الحقيقة والمجاز، فغاية ما يلزم استعمال الأمر استعمال الأمر في الطلب الوجوبي، وهذا الاستعمال أعم من الحقيقة أو المجاز، أعم من كون الإرادة الجدية إذا كان إرادة جدية بقرينة أو غير قرينة. فأقصى ما يستفاد أنه المراد الجدي للمتكلم من الأمر في هذين الموردين في هذين الخطابين الطلب الوجوب لأجل قرينة الحذر والوعيد في الأولى، ولأجل القرينة الداخلية والخارجية في وين؟ في النبوي. ومن الواضح أن كونه مرادا جديا لا يعين أن المعنى الموضوع له اللفظ هو خصوص هذه الحصة، لأنه لو وضع الأمر مادة الأمر وضعت للطبيعي وأريد منها جدا الحصة من باب التطبيق، الاستعمال أيضا شنو؟ حقيقي، مو أصلا استعمال مجازي. فهذا البيان الأول غير تام، غاية ما ينقح أن المراد الجدي للمتكلم ذلك، وكون المراد الجدي ذلك لا يعين كونه شنو؟ كونه موضوعا لخصوص هذا المراد الجدي، حتى لو قلنا أيضا مراد استعمالي، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. واضح فكرة؟ أما البيان الثاني فإنه قد ذكرنا هذا المطلب مفصلا في أبحاث سابقة، وقلنا التمسك بعدم التخصيص لإثبات التخصص هذه الكبرى غير صحيحة، غير تامة كبرويا. إذا قال المتكلم أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيد، وعلمنا بأن زيد لا يجب إكرامه، علمنا المراد الجدي وهو عدم وجوب إكرام زيد، ولكن لا ندري هل زيد لا يجب إكرامه لأنه أصلا ليس بعالم فالخروج تخصصي، أو أن زيد لا يجب إكرامه من باب الخروج التخصيصي. لا يصح التمسك بكبرى أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لإثبات أن الخارج خارج تخصصا، وهذا بحثناه مفصلا وكان خلاصته نذكركم بأن المرجع في أصالة عدم التخصيص إلى المرتكز العقلائي، والمرتكز العقلائي إنما هو قائم على التمسك بأصالة عدم التخصيص إذا شك في أصل مجيء المخصص، فإذا أي إذا شك في المراد الجدي. هل المراد الجدي للمتكلم إكرام جميع العلماء، أو المراد الجدي للمتكلم إكرام بعض العلماء؟ حيث إننا شككنا، هل جاءنا دليل قال لا تكرم العالم الفاسق أو لا يوجد دليل منفصل؟ فإذا شككنا في أصل مجيء الدليل المنفصل ماذا على أو المخصص المنفصل، نتمسك بأصالة شنو؟ بأصالة عدم التخصيص التي ترجع إلى أصالة الظهور كما ذكرناه مفصلا سابقا. وأما إذا أحرزنا أن هنا، إذا أحرزنا المراد الجدي، أحرزنا أنه زيدون لا يجب إكرامه، ما عندنا إشكال أن زيد ما يجب إكرامه، ولكن لا نعلم كيفية الخروج، هل أن الخروج تخصيصي أو تخصصي؟ فلم ينعقد ارتكاز عقلائي أو عرفي للرجوع إلى أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لأننا نحرز أن هناك دليل منفصل، ونحرز أن الشارع لا يريد إكرام زيد، ولكن نشك في كيفية الخروج، فهذا لا يتكفل فيه إثباته أصالة عدم التخصيص. وقد بحث هذا المطلب بشكل مفصل أكثر في بحث العام والخاص، وأشرنا له سابقا، من يتذكر يتذكر، ومن لا يتذكر يراجع هناك أو يراجع ما بحثه مفصلا، وهو أنه التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص غير صحيح صحيحا. فكلا البيانين محل إشكال. نعم شيخ،
يعني لب المناقشتين واحد صحيح، يعني الأول يريد يقول
طريقة البيان تختلف. نعم،
من وراء استعمالي إلى الوضع، هي من الجدي إلى استعمالي إلى الوضع.
بلي هناك هذا الأول يريد أن يتمسك بشنو؟ بالاستعمال. هنا يتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص.
أصالة عدم التخصيص ترجع يعني من نتيجة أنه في مقام المراد الاستعمال.
بلي نفس الشيء، بس الطريقة مختلفة، يعني النكتة مختلفة. قد واحد يقول الاستعمال صح أعم من الحقيقة والمجاز، لكن ببركة تطبيق كبرى أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص يمكن تنقيح المطلب.
نعم. هذا لا يدل على
الحقيقة، بل لا يدل، هذا والهذا من أحد الإشكالات.
لذلك نحتاج مرة ثانية إلى التمسك بأصالة الحقيقة
لإثبات الواقع. بل مشكلة. فنقول هل الطريق الثاني منفصل عن الأول، عن عالم الاستعمال أو لا؟ الآن بغض النظر عن تحقيق هذه الطريقة، نقول هنا أسلوب مباشرة يأتي إلى تنقيح المراد الاستعمالي أو الجدي للانطلاق إلى إثبات الواقع. طريق آخر يقول لا تقول الاستعمال أهم من الحقيقة والمجاز، أنا أتشبث بشيء آخر يسمى كبرى أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، وهذه إنما تتم في مورد ما لو ثبت أن هنا تخصيص وتخصص أو تقييد وإطلاق، أما في غير هذا المورد لا يمكن تمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص أو عدم التقييد لإثبات التقييد. واضح؟ لا، في فرق بين أصالة عدم القرينة وأصالة عدم المخصص وأصالة عدم التخصيص وأصالة الظهور. شيخ مسلم،
التخصيص إنه راح ينتج من قرينة
بالنهاية. لا، بحثنا سابقا أنه في بحث الأصول اللفظية، هل الأصل اللفظي أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة، وهل أصالة عدم المخصص أصالة عدم التخصيص أو عدم المخصص شيء في قبال هذين الأصلين أو ترجع إلى هذين الأصلين؟ ذكرنا هذا في أبحاث سابقة، ونقح هذا البحث مفصلان، وسيأتينا في بحث الظهور، وبحثنا في الحلقة الثالثة وفي الرسائل وفي الكفاية فرق بين أصالة الظهور وبين أصالة عدم القرينة وبين أصالة عدم التخصيص، بلي أصالة عدم التقييد، وكذا كلها اصطلاحات مختلفة. هل هي ترجع إلى واحد ما ترجع إلى واحد؟ هذا بحثناه مفصلا فلاحظ ما تقدم سابقا، المقام لا يتناسب مع ماذا؟ مع شرح هذه الاصطلاحات الان بالتفصيل. بلي اشار 234، بلي في صفحه 234 ذكرنا امس الشيخ التبريزي اشار الى هذا الدليل وناقشه. بناء على كبرى انه الاصل الذي ترجع اليه جميع الاصول اصاله عدم القرينه كما يرى الشيخ، اما بناء على بلي في مثل هل ترجع الى اصاله الظهور، وفرق بين اصاله عدم القرينه واصاله الظهور.
نعم الشيخ، ما اصل الدوران يتعين يعني يتحقق في مقام القرينه متصل ولا يتحقق؟
لا يتحقق الان، احنا نكمل وهذا اشكال اخر ما اشرنا اليه. ثم انه لو سلمنا اصل الكبرى وهو أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فيمكننا أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لو سلمنا أصل الكبرى فتطبيقها في المقام محل إشكال، وذلك لأن مورد تطبيق هذه القاعدة ما لو انحصر المورد بين التخصيص والتخصص، أما إذا كان المورد يدور بين التخصيص والتخصص أو قرينة متصلة فإنهم لا يطبقون هذه القاعدة حتى أصحاب هذا المسلك. فتارة يقول المتكلم أكرم العلماء ثم شكبلي ثم قال لا تكرم زيد، وشككنا أن زيد خرج من أكرم العلماء خروجا تخصيصيا أو خروجا تخصصيا، ولا توجد عندنا قرينة متصلة في الدليل الأول تبين خروج زيد، أو نحتمل أنه اتكأ عليها المتكلم لبيان خروج زيد، فهنا يدور الآن بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي، والجامع بين الخروجين الخروج من دليل منفصل. أما إذا احتملنا أن المتكلم اتكأ في بيان خروج هذا الفرد بقرينة متصلة فإن المورد ليس صغرى لهذه الكبرى، ومقامنا من هذا القبيل في كلا الدليلين. إذ في الدليل الأول خروج الأمر الندبي يمكن أن يكون متكئا على قرينة متصلة وهي الحذر والوعيد المتعقب، وكذا يمكن أن يتكئ المتكلم في النبوي عن خروج الأمر الندبي عن طريق المشق عن طريق أشوق عن طريق التعبير بالمشقة، وحينئذ لا يدور الأمر في خروج الأمر الندبي بدليل منفصل تخصيصي أو تخصصي، بل يحتمل أن يكون الخروج أصلا بماذا؟ بقرينة متصلة، وهذا لا ينقح الكبرى حتى عند أصحاب هذا المسلك. فتطبلي فالتمسك بهذين الدليلين محل إشكال ونظار. أما المؤيد الثالث وهو ما ورد في قصة بريرة، وبيان ذلك بأنه بريرة كانت أمة متزوجة بعبد كأن مغيث اسمه، حسب ما أذكر اسمه مغيث، أسماء العبيد شوي صعبة، اسمه مغيث. بريرة اشترتها عائشة فأعتقتها، اشترتها من مولاها ثم أعتقتها. عندهم مسألة إذا وفي الشريعة إذا أعتقت الأمة المتزوجة بالعبد يثبت لها خيار في النكاح، إما أن تبقى على زوجية العبد أو تعمل أو تفسخ العقد، تعمل الخيار وحينئذ تنفاك العلقة الزوجية حيث أنها صارت الآن حرة. فلما اعتقتها عائشة ثبت لها الخيار فلم ترد العبد، لم ترد زوجها، هي خيانة زوجية، لم ترد زوجها.
قالت أني أنا حرة وهذاك عاب، شنو أنا ما قميص ما يليق بي أنا أتزوج عبدا أن أبقى على زوجية العاب. فأصرت على أنه تعمل الخيار، وينقل أن مغيث كان يحبها حبا جما، كان يمشي في الطرق ويبكي حتى جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال شوف بريرة وشوف ده مغيث هاي قال يحبها، تشفع لها عندها عند بريرة، روح لها تشفع أنه شنو أنها ترجع إلى زوجها، تبقى على يعني تبقى على زوجها. فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله لبريرة وقال لها راجعيه فإنه أبو ولدك، ما يناسب بعد هذه نهاية العشرة، فإنه أبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك أتأمرني بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لا إنما أنا شفيع. فقالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، وش بسوي فيه؟ واضح ما تريد بعد. قال أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شفيع، شفاعة رسول الله ما فادت. قالت إذا أنت ما تأمرني حاجة خلاص لا حاجة لي به. وتقريب الاستدلال أنه ورد في هذه الرواية في هذا النقل أتأمرني، وصلى الله والنبي صلى الله عليه وآله لما سألته بريرة أتأمرني بذلك قال لا، ومن الواضح أنه ارتكز في أن ارتكز عند النبي صلى الله عليه وآله ارتكازا من حق الله، أن مراد بريرة من الأمر هو أي طلب؟ الطلب الوجوبي. فقال لا أنا لا أطلب وجوبا وإنما أنا شفيع. فهذا الارتكاز الذي عند النبي صلى الله عليه وآله من سماع الأمر، حيث أنه ارتكز من الأمر أنه الطلب الوجوبي ولهذا نفاه، كاشف على أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. وإلا لو كان الأمر عام فإن الأمر الاستحبابي ثابت راجعي، قال له راجعي، فأصل الأمر بالرجوع استحبابا لا أقل موجود ولو في رتبة سابقة. فهذا يكشف على أن الأمر الذي هو نفي أمر الأمر الوجوبي لا إشكال أنه من باب الإحسان إلى ماذا؟ إلى البقاء مستحب. فالذي نفي هنا ليس مطلق الطلب وإنما طلب الطلب الوجوبي، واضح الفكرة؟ وحينئذ يتمسك بهذا أنه ارتكز في ذهني الإماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجاب على ذلك بأنه لا يوجد هاهنا أمرون. فهذا يكشف على أنه الأمر إنما هو أمر وجوبي، وإلا لو كان الأمر مطلق الطلب لما كان وجها لنفي الآن. قال أأمرك لكن لا على نحو الوجوب، قال لا أنا لا أمرك، ما قال أمرك لا على نحو الوجوب. هذا هو الدليل كم في خنا ثالث الذي جعل دليلا عندهم، ولكن المصنف يقول هذا مؤيد. فما هو الوجه يا شيخنا يا شيخ إبراهيم في التنزل عن الدليلية إلى المؤيد؟ ليش المصنف ما يقبل؟ كيف قرينا؟ وهم النبي أراد، النبي تبادر إلى ذهنه من سماع مادة الأمر الطلب الوجوبي، ولهذا نفى أن هناك أمر من قبله. فلو كان الأمر موضوع لطبيعي الطلب فحينئذ لم يكن هناك وجه لنفي أنه ما صدر مني أمر، يقول صدر مني أمر لا على نحو الوجوب. والوجه في التنزل واضح، اولا ان هذا استعمال، هذا احفظها في خنشه ابراهيم، كل ما كان يقول لك جيب هالجواب، تفضل خله في كيسك، هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أو أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن المراد الجدي لبريراء هو الأمر بمعنى الطلب الوجوبي، ولا يمكن تنقيح الوضع بتحديد المراد الجدي. ثانيا، لعله قد انقدح في ذهن النبي صلى الله عليه وآله من مادة الأمر الطلب الوجوبي لا من باب حق اللفظ، بل من باب القرينة، وهو أنه فهم أن بريرة تقصد من سؤالها أتأمرني يعني حصة خاصة من الأمر، وما هو؟ وهو الطلب الوجوبي، لأنه قد سبق ذلك الأمر بالمراجعة، حيث قال راجعيه فإنه أبو ولدك. فحينئذ لعله ويكفينا الاحتمال إنما فهم النبي من الأمر هنا الطلب الوجوبي من أي باب؟ من باب أنه أصل الطلب الندبي واضح في ذهن بريرة، وإنما تسأل هل أن هذا على نحو الطلب الوجوبي أو لا. وثالثا، أصلا لا يحرز أن هنا مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي حتى يتم الاستدلال. الاستدلال مبني على أنه تبادر إلى ذهن النبي من الأمر يا ما هو الطلب الوجوبي، لا، هذا أول الكلام. لعله المراد من مادة الأمر طبيعي الطلب، وهو ينفي طبيعي الطلب، لأن الذي ثبت من جواز الرجوع طلب إرشادي لا طلب مولوي، فهو عندما قال لها راجعي فإنه أبو ولدك، هالتعليل إشارة إلى أنه مسألة شنو؟ إرشادية. سألت بريرة هل الذي صدر منك من باب الإرشاد والنصيحة أو من باب المولوية أعم من كون الطلب وجوبي أو أتأمرني أو أنت قاعد ترشدني؟ قال لا، أنا ما أمرك، إنما أنا شافع، يعني أنا جاي أصلح بين طرفين من باب الإرشاد، من باب النص، إنما أنا شافع، هذه من باب النصيحة. فحينئذ غاية، بل لا يستفاد أصلا أن هنا أنه انقدح في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الطلب الوجوبي، بل الذي انقدح بذهن أنه بريرة تسأل هل هناك طلب بداعي المولوية أو لا يوجد طلب بداعي المولوية في قبال الإرشاد، ويكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال. ومن هنا يتضح الجواب أيضا عن المؤيد رابع، وهو قوله لما جعل مؤيد، بس أنا أقول يمكن جعله مؤيد، وهو قوله وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، حيث ذكرنا بالأمس بأنه استدل البعض بهذه الآية على أن مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، وإلا لو كانت مادة الأمر أعم من الطلب الوجوبي فمجرد أن الله أمر إبليس بالسجود هذا لا يساوق طرده، كان يستطيع إبليس أن يحتج بأن الأمر أعم من الوجوب. إبليس يقول لربه أنت قلت لي أمرتني بالسجود، ولكن نحن درسنا في الأصول، إبليس يقول نحن درسنا في الأصول أن مادة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب أعم من الطلب الوجوبي، فلماذا تعذبني؟ فلماذا تطردني من رحمتك؟ ما قلت لي أمرك على نحو الوجوب؟ والجواب هو الجواب، بل أن الظاهر أنه الأمر هنا في الآية إشارة إلى الأمر سابق، وهذا الأمر السابق بشنو؟ بالصيغة لا بالمادة. بل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا الأمر صار بالمادة اللي صار بالصيغة. يستفاد من الآيات الأخرى أن الأمر الصادر كان بالصيغة، كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قال اقعوا له بالصيغة، يقول فما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا إشارة إلى ما أمره بدليل آخر وكان بالصيغة ولم يحرز أنما أمره بالماد بالمادة حتى يتم الاسم الاستدلال. هذا تمام الكلام في هذا البحث يعني في هذه المعينات، وتبين أن المصنف عمدة دليله على أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي هو التبادل وصحة الاحتجاج، وناقشنا نحن في صحة الاحتجاج بالأمس. قال يحتاج نقرأ لو واضح بعد يحتاج نقرأ. شيخ موسى شيخ مسلم قال لا يبعد لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه يعني التبادر لانسباقه عن يعني الانسباق الوجوب عنه عن لفظ الأمر عند إطلاقه يعني عند استعماله أو عند سماعه. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. سؤال لكم، هل نحتاج أن نبحث الأمور سنديا في هذا البحث؟ واحد يقول تتمسك لولا أشق، هذا مو ثابت أصلا هذه الرواية. هل يصح التمسك لإثبات بحث لغوي برواية غير ثابتة؟ بريرة هم نفس الشيء، حديث نبوي مو ثابت عندنا ونقل في بعض المصادر بدون أتأمرني. فهذا سؤال كبروي، هل يصح الاستدلال لتنقيح مطلب لغوي بروايات ضعيفة السند أو لا؟ وأشرنا إلى ذلك مو في الكفاية في الفقه الاستدلالي حسب ما أذكر أنه لا مانع من التمسك لإثبات مطلب لغوي بروايات ضعيفة الأسناد نكتة ذكرناها في محلها، فتأمل وراجع. لا ما في خدشة، يعني أنت تأمل. وقوله ما في خدشة مو مثل تأمل كفاية. وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قال لا أن إنما أنا شافع. هنا كتب أنا شافعون، لا هي الموجود في الموجود لا إنما أنا شافعون، فقالت لا حاجة لي به. إلى غير ذلك انتهت المؤيدات. قوله إلى غير ذلك ظاهر هذه العبارة أنه انتهى من المؤيدات إلى غير ذلك من المؤيدات التي ذكرت، وصحة الاحتجاج ظاهره هذه العبارة حيث أن مسبوق إلى غير ذلك ظاهر أنه رجوع إلى دليل واضح. جاب دليل التبادر، الدليل الثاني الدليل اللفظي ما تممه، جاب الدليل الثالث وهو أي دليل؟ وهو دليل النكتة العقلائية الاحتجاج. فهو الدليل أول التبادر قبله، الدليل الثاني الاستعمالات ما قبلها، الدليل الثالث صحة الاحتجاج. واضح إيش تظهر؟ إذن ظاهر عبارة المصنف يا شيخنا أن صحة الاحتجاج دليل مو معين، لأنه فصل عن ذلك بقوله إلى غير ذلك انتهت المؤيدات بعد. وإلا لو كان ما زال في المؤيدات يقول وصحة الاحتجاج، ليش يقول إلى غير ذلك؟ نعم ما تفعل انسباقي وصحة. لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه وصحة الاحتجاج على العبد، معطوف على لانسباقه بلي، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفته، هم شرحنا أمس، وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله هذا شاهد مو دليل، هذا شاهد الاحتجاج جعل دليلا للاستعمال في مكان في عند أعلام آخرين كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو ما هو إثبات أن لفظ الأمر موضوع لطبيعي الطلب. المقام الثاني رفع المانع. هناك أدلة متعددة ذكرت في كلمات الأصوليين لإثبات أن لفظ الأمر موضوع لطبيعي الطلب، وتعرض المصنف في الكتاب إلى ثلاثة أدلة، ولكي يتمم المصنف مبناه لا بد أن يرفع هذه الأدلة، لا بد أن يعالج المانع، ولهذا تصدى لبيان رفع المانع. الدليل الأول صحة التقسيم، وقد شرحنا أصل الكبرى مفصلا والمناقشة فيها في بحث الصحيح والأعم. أبحاث الكفاية شنو ترابطة تقدمت أشياء كثيرة. وخلاصته هو أن اللفظ بما له من معنى مرتكز يصح تقسيمه إلى قسمين، فلفظ الأمر بما له من معنى مرتكز يصح تقسيمه إلى الأمر الوجوبي وإلى الأمر الندبي، فيقال الأمر إما وجوبي أو ندبي، ومقتضى صحة التقسيم أن المقسام موجود في الأقسام، لأن القسم هو المقسم بشرط شيء، فلا بد من انحفاظ المقسم في الأقسام، ومعناه أن المقسام أي المعنى الذي عرض عليه التقسيم أو اللفظ بما له من معنى، هذا المعنى موجود في هذا القسم وموجود في هذا القسم، لأن اللفظ الدال على القسم هو المعنى الموجود في المقسم بشرط شيء، وهذا يقتضي انحفاظ المعنى الموجود في المقسم في الأقسام، وهذا معنى الاشتراك المعنوي، أي أن الندب والوجوب كلاهما مشتركان بالاشتراك المعنوي، فلهما جامع محفوظ في كليهما لانحفاظ المقسم في الأقسام. ومعنى ذلك أن الأمر موضوع لطبيعي الطلب، وإلا لو كان الأمر موضوع للطلب الوجوبي لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا غير صحيح. هذا هو الدليل، دليل لطيف أنيق. المصنف تقدم منه مفصلا في بحث الصحيح والأعم، حيث استدل الأعمي لإثبات الوضع للأعم بصحة التقسيم، فقال لفظ الصلاة تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة، وأجاب الآخند هناك عن هذا المطلب، وقلنا أن كلامه هناك له شنه، له توجيهان، له بيانان. البيان الأول راجع أننا نقبل بأن التقسيم علامة لكنها طولية في طول التبادر، فمتى ما نقحنا المعنى بالتبادر لا يصح التمسك بعلامية التقسيم. وجبنا مسألة الورود على السبورة، نحن نذكر بحث الورود، دخلنا بحث الورود، حضر سيدنا كنتو؟ لا ما كنت موجود، راجع، جبنا مسألة الورود، جبنا كلام سيد المنتقى تتذكرون وبحث مفصلة، أو هاي البيان الثاني، ننكر أصل علامية التقسيم، صحة التقسيم، نقول صحة التقسيم مو علامة أصلاً، لأن علامة طولية مو علامة أصلاً، لأن غاية ما يقتضيه القسمة أن اللفظ بما له من معنى استعمل، إذ ببركة حمل المقسم على القسم، فتقول مثلا الصلاة صحيحة، الصلاة فاسدة، الأمر وجوبي، الأمر ندبي، غاية ما في المقام صحة الاستعمال، لأن الحمل يرجع لشنه إلى الاستعمال، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. وعلى كلا التقريبين لا يمكن التمسك بشنه، بصحة التقسيم، لأنه قد عرفت أن المتبادر هو شنه، هو الطلب الوجوبي، فهذا يكشف على أن التقسيم إنما عرض اللفظ بما له من معنى مجازي، لا أن التقسيم عرض اللفظ بما له من معنى حقيقي. أو ننكر أصل العلامية أز أول، نقصه مو علامة، بنفس البيان الذي ذكرناه سابقا، فلاحظ ثمته. هذا الدليل الأول وجوابه سهل. الدليل الثاني نفس السابق سهل، كله تقدم الأبحاث، كله تقدمت الحمد لله. نقول، يقول المستدل، لا إشكال ولا شبهة أن الأمر قد استعمل في النصوص في الوجوب وفي الندب، فلا يخلو حينئذ إما أن نقول بأن لفظ الأمر موضوع لطبيعي الطلب، فيكون الاستعمال في المقام استعمالا على نحو الاشتراك المعنوي، وإما أن نقول بأنه اللفظ اللفظ وضع بوضعين، أي وضع للطلب الوجوبي تارة وللطلب النربي، فنقول بالاشتراك اللفظي. وإما أن نقول أنه كما تقول أنتم موضوع للطلب الوجوبي، فلازم ذلك أنه في مقام الاستعمال استعمل تارة على نحو الحقيقة إذا أريد الطلب الوجوبي، وتارة على نحو المجاز إذا أريد الطلب النجبي. فيدور الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي والمجاز والحقيقة، فيقال عند الدوران نعمل بحث تعارض الأحوال فتكون النتيجة لصالح الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي مقدم على الاشتراك اللفظي وماذا والحقيقة والمجاز، لحاجة الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز إلى المؤنة. التفتوا إلى المؤنة. أما الاشتراك اللفظي فيحتاج إلى مؤنتين، مؤنة في مقام الوضع أن هناك وضع آخر، ومؤنة في مقام الاستعمال لا بد من قرينة تعين الإرادة في المشترك اللفظي. فدعوى الاشتراك اللفظي يتضمن مؤنتين، مؤنة في مقام الوضع لأن الوضع لاحظ المعنى مرة ثانية وضع وضع جديد، ومؤنة في مقام الاستعمال لأن استعمال المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة. وعلى الاحتمال الثاني استعماله مجازا في الطلب الندبي يحتاج إلى مؤنة في مقام الاستعمال، وهي قرينة شنو؟ قرينة المصححة للمجاز. إذا قلنا المجاز يحتاج إلى تصحيح أو القرينة الموضحة للمراد، بالأخرى يحتاج إلى مؤنة. فيدور الأمر بينما لا يحتاج إلى مؤنة لا في مقام الوضع ولا الاستعمال هو الاشتراك المعنوي، وبينما يحتاج إلى مؤنتين أما في مقام الوضع والاستعمال أو مقام الاستعمال، وعند الدوران بينهما نرجح ما لا يحتاج إلى مؤنة. هي أحد تعليلات باب التعارض الأحوال. المصنف تقدم منه أنه لا يمكن تنقيح حال المعنى الموضوع له ببحث تعارض الأحوال، وعقد بحثا مستقلا في بحث تعارض الأحوال وشرحنا ذلك مفصلا فراجع. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث يأتي، خلنا نقرأ. قال: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة، هذه قرينة على إرادة المعنى الأعم من في مقام تقسيمه، يعني عرضت القسم على اللفظ بما له من معنى أعم، وصحة الاستعمال في معنى أعم من وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى. وأما هي دليل الثاني، وأما ما أفيد من أن الاستعمالات فيهما ثابتون، يعني في الندب وفي الوجوب ثابتون، فلو لم يكن موضوعا للجامع للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك اللفظي أو المجاز، فهو هذا وما أفيد غير مفيدين لما مرت الإشارة إليه من في الجهة الأولى. بحثنا قبل الجهة الأولى ذكرنا تعارض الأحوال صحيح، وفي تحت تنقيح المعنى معنى الأمر في الطلب، بل وفي تعارض الأحوال فراجع. والاستدلال الدليل الثالث يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.